حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي إخوتي، روى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم كل شيء. المدينة استنارت وطابت بدخول المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها، وصار اسمها طيبة وطابة والمدينة المنورة، وكيف لا يكون كذلك وقد دخلها إمام الخلق سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أقول لك وأقول لكل مسلم ومسلمة، إذا دخل هدي النبي قلبك، إذا تعلمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام واستضاءت به حياتك، عشت حياة سعيدة هنيئة في هذه الدنيا، وتحققت بقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم، إنها متعة الحياة أن تعيش في ظل طاعة الله عز وجل واتباع سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد يوم في حياتك يوم يتوب الله عليك فيه، أسعد يوم في حياتك يوم تحافظ فيه على الصلاة، أسعد يوم في حياتك يوم تتخلص فيه من ذنب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك حينما نزلت توبته، قال: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم نزل عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فأسعد يوم في حياتك أخي الكريم وأختي الكريمة يوم نتوب فيه إلى ربنا عز وجل، وتستضيء حياتنا وتستنير حياتنا بطاعة الله واتباع المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه مدرسة ربانية، وهذا فرع السيرة النبوية، وهذه الحلقة 15 من دروس السيرة العطرة، ومعي في هذه الحلقة أخي الكريم محمد رفعت. وموضوع الحلقة اليوم موضوع مهم جدا، ألا وهو بدء الوحي وميلاد الحياة. فعلا بدأت الحياة حينما بعث المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
فعلا عرف الناس الحق بعد العمى، حينما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نبالغ إذا قلنا أعظم ليلة وأجل ليلة مرت بهذه الدنيا تلك الليلة التي نزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الكريم. أحبة الكرام، حديثنا عن بدء الوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعالوا ننظر كيف كان حال الناس قبل بعثة المصطفى ومع أخي محمد ليوضح لنا ذلك، مشكورا فليتفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فقد كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين، كانوا في عماية، كانوا في غواية، كانوا في شرك وظلام، كانوا في استعباد، كانوا في طغيان، كل ما شئت. وقد صور الله جل وعلا هذه الحال في كتابه وهو أصدق القائلين، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
مبين، ظاهر واضح،
وهذا هو شيء من الآية. وإن كانوا من قبل، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين. وقد صور لنا كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال العرب وحال الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم، والحديث طويل، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يوم هذا. ولكن في آخر الحديث أخذ الشاهد:
إن الله نظر،
نعم، وإن الله عز وجل نظر في قلوب أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا هو الشاهد،
معنى مقتهم كره كفرهم وهم عليه،
والمقت هو أشد البغض.
يبقى
إن الله عز وجل نظر في قلوب أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم. قد يقول قائل: لماذا أبغض الله أهل الأرض؟ لماذا مقتهم؟ لماذا غضب عليهم؟ بسبب العادات السيئة التي كانت متجذرة عندهم،
والكفر من قبل هذا،
ما هو لسه هبدأ. ومن ذلك وأعظم ذلك، يعني أعظم العادات السيئة التي كانت عند العرب، أعظم ذلك كله الشرك، عبادة الأوثان والأحجار. انظر إلى عقولهم حتى تقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. انظر إلى عقول المشركين، كانوا يعبدون الأوثان والحجارة، كان بعضهم إذ لم يجد صنما يعبده وكانت معه عجوة كان يصنع إلها من عجوة فيعبده ويصلي له، فإذا جاع أكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى العقل، نسأل الله السلامة والعافية. إذا علمت هذا تقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كذلك الله عز وجل مقتهم وأبغضهم بسبب الخمر، كانوا يشربون الخمر أكثر مما نشرب نحن الماء، وكذلك الميسر اللي هو القمار، وكذلك التبرج. لذلك قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لذلك أعلق تعليقة خفيفة، ونحن داخلون على فصل الصيف تجد المرأة الآن تجلس في البلكونة وهي تكشف شعرها، أو بحجة أنها تريد أن تعلق الملابس على الحبل، أو المرأة في الشوارع، أو فضلا عنها تخرج. لا، الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
الحديث الخطير صنفان أهل النار.
نعم، وأقسم بالله، طبعا أنا مش بكلم عن التبرج وحكمه، ولكن أعلق بس شيء بسيط، ولكن أقسم بالله تبارك وتعالى وأنت معي أن تبرج اليوم أشد من تبرج الجاهلية الأولى. هل أنت معي في هذا؟ أن تبرج اليوم، تبرج المسلمات اليوم أشد مما كانت عليه المشركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف التبرج يا شيخنا، كانوا يكشفون شيئا من بعض صدورهم وبعض شعورهم. أما اليوم،
تفسير، نعم، ذكر ذلك، نعم،
نعم. أما اليوم فالمرأة تكشف كما قال الشاعر، أتذكر هذا الشعر: لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح تقلص حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فالتبرج، وأشد من ذلك من التبرج الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، كان منتشرا أيضا. ونكاح الاستبضاع الذي هو، حتى لا أطيل في ذلك، ولكن كذلك من العادات السيئة التي أبغضهم الله عز وجل بسببها قتل البنات وأدوا البنت حية. الرجل إذا بشر بالبنت بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويدفنها وهي حية في التراب. كذلك من المظاهر الجاهلية التي كانت عندهم قتل الأطفال خوفا من الفقر. لذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في آيتين نحن نرزقكم وإياهم، الآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم. كذلك أخيرا من المظاهر السيئة التي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصبية القبلية. أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عم على الغريب، انصر أخاك ظالما أو مظلوما بفهمهم ليس بالذي شرحه الإسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه إذا سرك أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية فاقرأ الآية ما بعد 130 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وأختم بقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل حينما قال للنجاشي أيها الملك، انظر إلى هذا الكلام، أيها الملك كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده وأن نخلع أي وأن نترك ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. انظر إلى ما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ما كان عليه العرب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يحدثنا عنه فضيلة الشيخ سيد، متى وأين نزل الوحي؟
الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا في شهر رمضان. إن شاء الله على فاصل ونرجع بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
نور في الظلمات أمسي في صلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
الذكر زاد المتقين، الذكر يدخل على القلب الحزين فيدعه ضاحكا مسرورا.
ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الذاكرين، كان بأبي هو وأمي يذكر الله في كل أحيانه.
ملك الملوك ربنا إذا ذكرته أيها العبد يذكرك.
أنت متصور الشرف الذي ينالك إذا ذكرك الله؟
يذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويباهي بك الملائكة، أي شرف. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى
والذاكرين الله كثيرا
منزلة القوم الكبرى التي منها يتزوجون وفيها يتجرون. ذكر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ها قد عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل هذا القصير، ونتكلم عن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وتحديدا أكثر نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 سنة، 40 سنة، ولم ينزل الوحي على النبي قط إلا يقظة. هذا الحديث معنا الآن رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة يراها في النوم، فإذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا استمر 6 أشهر يرى النبي الشيء في المنام يقع في اليقظة تماما كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قالت: ثم حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، وغار حراء غار على بعد 3 أميال من مكة، على يسار الذاهب من مكة إلى منى، عن شمالك وأنت ذاهب إلى منى وعرفات. كان يمكث النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وهذا الغار لو موجود. أعطيت ظهرك له هو على شاشة الآن، هذا هو غار حراء. إذا أعطيت ظهرك لهذا الغار ممكن أن ترى الكعبة من هذا المكان، إذا كان بصرك حادا تستطيع أن ترى الكعبة من هذا المكان. النبي كان يجلس في هذا الغار الليالي ذوات العدد، أسبوع 5 أيام أكثر أقل، معه طعام وشراب للنهار في هذا الغار عليه الصلاة والسلام. ثم إذا نفذ طعامه وشرابه عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليتزود من الطعام والشراب، ويعود النبي عليه الصلاة والسلام الغار مرة أخرى. وفي ليلة من الليالي بينما النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء وقع أمر عظيم، أمر كبير جدا جدا جدا، أضخم مما تتخيل. في هذا الآن نزل جبريل الأمين على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وغطاني أي ضمني وقال: اقرأ. قال النبي: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. قال: فأرسلني أي تركني، ثم أخذني فضمني فغطني، ثم قال: اقرأ. شوف اللفظ يقول إيه: أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد حتى تعبت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني 3 ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه أول آيات نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فراجع بها النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، يضطرب يهتز من شدة الفزع، ورجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها يقول: زملوني زملوني. وخديجة عاقلة، خديجة عاقلة أعقل الناس رضي الله عنها، غطت رسول الله حتى ذهب عنه الروع، والروع الفزع، أما الروع بضم الراء هي النفس، ومنه حديث: إن روح القدس نفث في روعي أي في نفسي، حتى ذهب عنه الروع. امرأة عاقلة جدا غطت رسول الله حتى هدأ. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. ما الذي خافه النبي على نفسه؟ خاف المرض الشديد، خاف على نفسه من شدة الفزع عليه الصلاة والسلام. لقد خشيت على نفسي. فقالت العاقلة، قالت الذكية، قالت: كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خلي بالك خديجة لم تكن مسلمة، لا تعرف لا قرآن ولا سنة ولا دين أصلا في هذا الآن، الذي تعرف فقط أمور في نبيلة من أمور الجاهلية. وكانت خديجة تسمى في الجاهلية الطاهرة لكريم أخلاقها رضي الله عنها. قالت: كلا والله. عرفت بتمام عقلها أن صاحب الأخلاق الحسنة لا يخزى أبدا. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل. من ورقة بن نوفل؟ ابن عمها، ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية أي تعلم النصرانية الصحيحة غير محرفة، غير محرفة تعلل من الشام، ودعنا هذا أنه أثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي على ورقة قالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال: طب ازاي ابن عمي زوجتي وتقول مثلا اسمع من ابن أخيك؟ قالت: هذا احتراما وتوقيرا، وكان ورقة كبير السن جدا. قالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي الوحي جبريل عليه السلام. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون شابا قويا فتيا. إذ اسمع إذ يخرجك قومك. تخيل، ده لسه الوحي نزل أمس، وهذا الخبير بطريق الدعوة ورق بن نوفل الذي عرف الطريق طريق الأنبياء قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أي إنسان يسير على الحق لابد أن يكون له أعداء. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر وح، بعد أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أدركني زمانك لنصرتك نصرا مؤزرا. الوحي، ما الوحي وما أقسام الوحي؟ أسمعها من أخي محمد حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما عن الوحي فتعريفه في اللغة هو الإعلام في خفاء، أما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل أنبياءه بالشيء، إما برسالة أو بكتاب أو بملك أو إلهام أو نحو ذلك. ولكن ما هي أقسام الوحي؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أقسام الوحي في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها أقسام، أي أقسام الوحي الذي كان يتنزل على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا الرؤية الصادقة
التي ذكرناها.
نعم، التي ذكرتها. نعم، وكانت كما قال كثير من أهل السير أنها كانت 6 أشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في النوم شيئا تحقق كما رآه صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا من أقسام الوحي ما كان يقذفه الملك أو الملك في قلبه وروعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ سيد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث، وهو حديث مهم للغاية وفيه فوائد خطيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، نفث في روعي يعني في قلبي وفي نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ونفسي كل واحد فينا يجعل هذه قاعدة في حياته، إنما عند الله، خلاها قاعدة قدامك، ورقة في جيبك وتبص لها على طول. الرزق لا يقوده حرص حريص ولا يمنع عنك كره كاره، إنما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان يتكالبون على الدنيا وعلى الرزق ويجرون ويهرولون ويقتل بعضهم بعضا، مع أن الله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالرزق مضمون، ولكن ما عليك إلا أن تطيع الله تبارك وتعالى. فإن احفظ، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل عادي، وكان كما في سنن النسائي كان يأتي في صورة دحية الكلبي،
دحية بن خليفة.
نعم، دحية بن خليفة الكلبي، وكان الصحابة يرونه أحيانا،
وهذا الصحابي كان جميل الوجه جدا.
نعم، رضي الله عنه. نعم. وكذلك مما يدل على ذلك الحديث الطويل الذي أخرجه المسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر،
كان جبريل.
نعم، لا يرى عليه أثر السفر، وكان يسأل النبي. نعم. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة كان يأتيه في صورة أصعب شيء على النبي، صلصلة الجرس.
أصعب شيء،
نعم، أصعب شيء من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصحابة كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم شديد البرد كان يتفصد عرق، يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، وكان من يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك، كما عند مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. الشاهد أن هذا كان أشد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي صلصلة الجرس؟
أنا أقصد أن الوحي لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وزيد إلى جواره كادت فخذ زيد أن ترد من شفق الوحي على فخذ.
نعم أحسنت. ولكن ما معنى صلصلة الجرس؟ قال العلماء صلصلة الجرس هو صوت شديد ثم بعد ذلك يأتي الوحي. هذه هي المرحلة الرابعة وهي أشد المراحل. وصدق رب إذ يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي الثقيل، وحضرتك وانت بتقول الحديث في البخاري واخد بالك، فغطني حتى بلغ مني الجهد. فالوحي الثقيل. لذلك لما جاء رجل للإمام مالك وقال له يا إمام إن عندي سؤال سهل بسيط، قال كيف تقول هذا وقد قال الله لنبيه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ هو خف عندك بس مش خف عندي، لأن الوحي ثقيل وله وهو أمانة. هذه هي المرحلة الرابعة.
الخامسة.
ثم بعد ذلك المرحلة الخامسة ما كان يأتيه صلى الله عليه وسلم أو هو ما رأى الملك فيه عيانا، وقد وقع هذا مرتين.
يعني رأى النبي جبريل مرتين على صورته الحقيقية.
نعم على صورته الحقيقية، حتى فزع النبي صلى الله عليه وسلم منه.
نعم.
رأاه مرتين في ذلك كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. وكان جبريل عليه السلام ذو خلق عظيم له 600 جناح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك من المراتب التي ذكرها ابن القيم وهي المرتبة الثالثة ما أوحاه الله إليه ليلة الإسراء
بغير واسطة.
بغير واسطة. المرحلة السابعة
اللي فرضت في الصلاة.
نعم وهي الأخيرة. المرحلة السابعة كلام الله إليه بلا واسطة. وهذه حدثت لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقينا. فلما جاء موسى لميقاتنا
وكلمه ربه.
والآية الثانية وكلم الله موسى تكليما. ولكن المبتدع يلعبون فيها، ولكن ليس أصرح من هذه الآية. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لذلك حدثت هذه المنزلة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حادثة الإسراء. وحتى لا أطول لكم الحديث، في الحديث أمر مهم جدا ريت نوفى مع شيخنا. ثم حبب إلي الخلاء.
الله. نعم.
وكان ذلك قبل البعث. ماذا يستفاد من هذا؟
حب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء، والخلاء البعد عن الناس والاعتزال عن الناس، لأن هذا أجمع للعقل والقلب.
نعم.
وأدعى للتفكر وحضور العقل والقلب كذلك. وسمة العظماء أن يكون عندهم نوع من هذه الخلوة، وديننا جاء بهذا النوع العظيم من الخلوة والاعتزال. أحيانا النبي كان يعتزل في غار حراء أيام وليالي ذوات عدد، لكنه شرع لأمته عليه الصلاة والسلام اعتزالا آخر وخلوة أخرى، ألا هي الاعتكاف في شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف كل رمضان 10 أيام، وفي العام الذي توفي فيه اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما، حتى يقول من الزهري رحمه الله تعالى عجبا للناس يتركون الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف قط، بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أو يخلو كل يوم
صلى الله عليه وسلم.
كان هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيح أن سماك بن حرب سأل صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجابر بن سمرة، قال هل جلست رسول الله قعدت مع النبي
صلى الله عليه وسلم؟
قال كثيرا. كان النبي إذا صلى الغداء للصبح يمكث في مصلى، يجلس في صلاة الصبح في مصلى حتى تطلع الشمس. هكذا كانت عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لابد للإنسان من خلوة يخلو فيها بربه عز وجل، يصلح فيها قلبه ويفتش فيها عن أحواله، كما قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى نعم صومعة المؤمن بيته يكف فيها بصره ولسانه. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا عند الفتن بالذات من كثرة الخلطة بالناس وكثرة رؤية الأخبار والفضائيات وغير ذلك. في حديث رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول قال له، أو سأل عقبة رسول الله قال: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو؟ من نجات يا رسول الله؟ كأني بك تسأل رسول الله الآن من نجا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه العزلة الشعورية فعلها أهل الكهف، العزلة الحقيقية، تركوا قومهم وصاروا في الكهف فوجدوا رحمة الله عز وجل. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شيخ السعدي رحمه الله بيعلق تعليق جميل جدا، يقول: وفي هذه القصة دليل على أن من فر من الفتن أنجاه الله منها، أن من فر من الفتن أنجاه الله منها، ومن أوى إلى الله آواه الله. البخاري يا شيخ محمد في صحيحه قال: باب من الدين الفرار من الفتن. وساق حديث أبي سعيد الخدري أن النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرون من هذه الفتن. لما قتل عثمان خرج سلة بن الأكوع إلى الربذة فمكث في 40 سنة، وقبل أن توفي بليان نزل إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكر ابن سيرين كلمة خطرة جدا، محمد بن سيرين من التابعين يقول: هاجت الفتنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 10,000، فما حضرها منهم 100، بل لم يتجاوز 30. الصحابة يفرون من هذه الفتن. أقول لأخي الكريم ولأختي الفاضلة، حينما يسمعون إلى فضائيات وإخباريات تلوث القلوب والعقول وتلوث الفكرة بما يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله، أعجب من رجل يهزأ ويسخر أو متعدين هؤلاء ويجد من يسمع له. أمر عجيب، أمر عجيب. فنحتاج إلى أن نعتزل أهل الشر والفساد ولنقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا درس عظيم جدا من دروس هذا أو نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. أخي محمد، جبريل نزل على الرسول، من هو جبريل عليه السلام؟
قبل أن أتكلم،
بقي 5 دقائق،
قبل أن أتكلم عن جبريل وأنت بتتكلم عن الفتن ذكرتني بحديثين مهمين للغاية. أما الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، لأن الدجال سيمر الكرة الأرضية كلها ولا يدخل إلا لا مكة ولا المدينة. النبي يقول: من سمع بالدجال فليبتعد عنه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، وواهن لمن ابتلي فصبر واهن له، يعني يبخته، ولكن السعيد من جنب الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. من هو جبريل الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ باختصار، جبريل هو أمين وحي السماء، كان ينزل على أمين وحي الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم. جبريل كان له 600 جناح، شوف 600 جناح. في ذات مرة أمره الله عز وجل، أمره الله عز وجل أن يقلب قرى قوم لوط فأخذهم على جناح واحد، طرف كل القرى على طرف جناح واحد، حتى تعلم قوة هذا الملك من ملائكة الله عز وجل. من صفاته أن الله عز وجل قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين،
ما كان عند الله،
نعم، مطاع ثم أمين رضي الله عنه، أو صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه ملك من ملائكة الرحمن جل وعلا. هذا هو جبريل عليه السلام. جبريل كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، نزل وحارب مع الصحابة كما تعلم في غزوة بدر الكبرى، حارب. جبريل هو روح القدس، جبريل هو الروح الأمين،
جبريل كان ينزل بالوحي على جميع أنبياء الله ورسله، لذلك كان له اختصاص بالقلوب، كما أن غيره كان له اختصاص بالقوت والزروع، كما هو حال ميكائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحتى لا أطيل، أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما يستفاد منها.
وما عاد وقت في البرنامج، بقي معنا كثير لكن ما عاد وقت، فنقول نصيحة في آخر هذه الحلقة. الإجازة الصيفية القادمة وأول ما نزل على النبي كلمة اقرأ،
نعم،
نريد أن تمتلئ بيوت الله بدروس العلم
القرآن،
نريد أن تمتلئ المساجد بالأسابيع الدعوية، أن تمتلئ المساجد بالمحاضرات، أن تمتلئ المساجد بحلقات تحفيظ القرآن، دورات صيفية، نريد هذا في كل المساجد. إخواني الكرام، تكاملوا ولا تتآكلوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، أقبلوا على بيوت الله تعالى وعمروها بذكر الله. إياكم أن تمر منكم الأجازة الصيفية بدون فائدة. جمعوا أولاد المسلمين وحفظهم كتاب الله، وعلموهم سنة وهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فرصة عظيمة وثمينة جدا 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 في هذا الصيف أن يتعلم الأطفال أخلاق الرسول وآداب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أن يتعلموا عقيدتهم، أن يتعلموا إيمانهم، أن يتعلموا أحكام دينهم. فرصة عظيمة جدا أن نجمع أولادنا وشبابنا في بيت الله، في بيئة معقمة بعيدة عن الفساد وغير ذلك، ثم يسمعون من مشايخ يلقنهم كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ووالله والله لن نسعد ولن نهنى أبدا إلا بهذا الوحي الكريم الذي نزله الله تعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، معنى الدواء، معنى الشفاء، لكننا عنه معرضون، بتنا على ظمأ وفينا المنهل، بتنا على ظمأ وفينا المنهل، وحي الرسول والكتاب المنزل معنى دواؤنا، معنى شفاؤنا، فما لنا عنه نعرض، ما لنا عنه نبتعد. تعالوا إخوتي، تعالوا إلى بيوت الله عز وجل في دي الإجازة الصيفية، فلنعمرها ليكثر فيها دروس العلم وحلقات تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى تملأ بالبركة والخير، وحتى تسعد قلوبنا وبيوتنا بكلام الله تعالى وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حسن البصري يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، إلا مجالس العلماء. سهل التستري يقول: أشبه المجالس بمجالس الأنبياء مجالس العلماء، مجالس العلماء. ابن المبارك عبد الله المبارك لما سئل إلى متى تطلب العلم، حتى متى؟ قال: حتى أموت، حتى ألقى الله. لماذا؟ قال كلمة خطيرة جدا، قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. نريد أن نأوي إلى بيوت الله، نريد أن نستظل بهذا الجو الكريم في بيوت ربنا تبارك وتعالى، حتى نهنى ونسعد أولادنا بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم إخواني، بالله عليكم كفوا عن الخلافيات، كفوا عن الهدم، نريد البناء، نريد التعليم. تعلم وعلم، تربى وربي، تأدب بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عود أولادك وعود من حولك على أخلاق نبيك صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، الوقت مضى سريعا من بين أيدينا، لكنها نصيحة أرجو أن تصل إلى قلوبكم. إخواني في مساجدكم عمروها، إخواني في بيوتكم املؤوها بطاعة الله وذكر الله عز وجل، فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يتخام فيه الصلاة بيت كالقبر، بيت كالقبر. صلوا في بيوتكم فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فعمر بيتك وعمر قلبك من قبل هذا بطاعة ربك جل جلاله. والله ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وما طابت الآخرة إلا بعفو الله، وما طابت الجنة إلا برؤية وجه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى